أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في عدد الأشواط، مسألة 315. يقول: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محله لم يعتني بالشك. هذه هي القاعدة، إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها، يعني فرغ من الطواف ودخل في صلاة الطواف مثلا، أو حصل فصل مثلا بين الطواف ووقت الشك، سواء لكونه قد دخل في صلاة الطواف أو لا. يقول: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، سار يشك في العدد، سار يشك في الصحة، بأنه أتى بالطواف صحيحا أو أنه التفت يمينا ويسارا مثلا. يقول: أو بعد التجاوز من محله لم يعتني بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة، بعد مضي مثلا ساعتين فاتت الموالاة، أو بعد دخوله في صلاة الطواف. هنا في كلا الموردين لا يعتني بشك. الفراغ من الطواف بأن أكملت الطواف وفرغت، فشككت في صحتها، في صحة الطواف، أو شككت في عدد أشواطه، وتارة تشك في صحة الشوط الذي فات، أنت متيقن من العدد، ها، لكن تشك أنك أتيت بها صحيحة أم لا، هنا تجاوزت المحل. نعم. خب. يقول: لم يعتني بالشك كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف. مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة. خب، الآن تأتي مسائل الشك. مسائل الشك نعطيكم القاعدة الأساسية في المسألة، وهناك موردين يستثنيان خارج القاعدة. واضح؟ القاعدة الأساسية أن الشك في عدد الطواف، في عدد الأشواط في الطواف مبطل، انتهت المسألة. من الشك يعني بطل الطواف. واضح المسألة؟ لابد أن تتيقن، ما يكفي حتى الظن. أظن أنه سبعة، يقول لك الظن كالشك، مو هي مو الصلاة، الصلاة الشك والظن يختلفان، تبني على ظنك في الصلاة، أما في عدد الأشواط في الطواف فالمسألة من واد آخر. هنا لابد أن تتيقن بعدد الأشواط. وفي كل مورد تشك فيه ما عدنا تبني على التراث تقوم تصلي ركعة احتياط والسوالف الموجودة في صلاة في الصلاة العادية. في الطواف ما عدنا هي السوالف. إذا بمجرد الشك، إذا ما تيقنت خذ تتذكر، خذ طبيعتي، ما نتكلم احنا عن الشك البدوي. نحن نتكلم عن الشك المستقر. واضح؟ إذا استقر الشك بطل الطواف. انتهت المسألة. يعني الآن وانت تطوف تقول تعال انت ايش وقت، تقول ها تعال صح انا في الرابع، هذا يصير شك بدوي، هذا ما يبطل. هذا في الانسان يصير يطوف حول الكعبة ثم يغسل، تعال يقول تعال انا في ايش وقت، يقول صح انا احنا توي منتهي من الرابع دشيت الخامس مثلا، او توي منتهي من الثالث دشيت الرابع، او توي منتهي من الاول دشيت الثاني. هذه الشكوك نظر، هذا شك بدوي يمنتحي بسرعة. خب، إذا القاعدة تقول أن الشك في عدد الأشواط يبطل الطواف. انتهت القاعدة. الآن نأتي نطبق القاعدة. القاعدة دائما تجري إلا في موردين تستثنيهما. السيد لبعض الروايات يقول: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن. خب، هذه أو هذا هو أول مورد يستثنيه من القاعدة، لم يذكر القاعدة، القاعدة ستتضح لكم بعد ذلك. شوفوا، أنت الآن تطوف حول الكعبة، طفت عن هيك الأشواط. وعند وصولك إلى الحجر الأسود، أنت الآن عند الحجر الأسود، هذا هو الحجر الأسود، أنت عند الحجر الأسود، شكاك أن الشوط الذي انتهيت منه هو السابع أو هو الثامن، مش السادس أو السابع، بس السابع أو الثامن، وأنت الآن عند الحجر الأسود مو في أي مكان آخر، ركزوا معي، أنت الآن في وين؟ عند الحجر الأسود، يعني منتهي من طوافك، ما زلت عليه ولا نقص. إن كان هو السابع فلم تزل ولم تنقص، إن كان هو الثامن فقد زلت شوطا. بعبارة أدق، هنا أنت متيقن من سبعة أشواط بلا شك ولا ريب، وتشك في أنك أتيت بالثامن أم لا، مش دي المسألة هكذا. يقول إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، يحتمل أنه زاد ويحتمل أنه لم يزد، مو متيقن أنه زادها، لم يعتني بالشك، لم يعتني بالشك وصح طوافه مطلقا، يقول إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير. افترض هو هنا، شوفوا هو هنا قبل 20 خطوة من الحجر الأسود، شك أن الشوط الذي الآن هو يريد ينتهي منه هو السابع أو هو الثامن، هنا نقول له طوافك باطل. إذا فقط هو الفقهاء قاعدين يصيغون المسألة بصيغة معقدة شوي، نقول إذا شككت بين السابع والثامن طوافك صحيح إن كان شكك عند الحجر الأسود، إن كان قبل الحجر الأسود أو بعد الحجر الأسود فطوافك غير صحيح. هاي خلاصة المسألة، قوها بتشوفونها واضحة. نقول لم يعتني بالشك وصح طوافه إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، وفي الشوط الأخير قطع ربعه نصفه ثلاثة أرباع لا فرق، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاء وإعادته. الأظهر هو بطلان الطواف والأحوط استحبابا إتمامه رجاء وإعادته، إتمامه برجاء المطلوبية وإعادته. وضحت الآن المسألة لكم؟ إذن المسألة لا تصح إلا فيما لو كان الشك عند الحجر الأسود. الصياغة شوية تربطكم، بس إذا تراجعون تشوفونها بالتعامل ترجع إلى هذا المطلب. خب، مسألة 317، إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه، شك بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، واضح؟ أنت الآن عند الحجر الأسود أو قبل الحجر الأسود هنا أو هنا في أي مكان حول الكعبة، تشك أن أنت الآن في الشوط الثالث أو الرابع أو في الرابع أو الخامس أو الخامس أو الثالث أو الثالث أو السابع، بس قد تشك بين الاثنين والخامس، ما تبي أنت تفصل شوطين أو خمسة أشواط أو غير ذلك من صور النقصان. هنا دائما أنت تحتمل زيادة وتحتمل نقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط، يعني هنا أنت عند الحجر الأسود نهاية الشوط فشككت بين الست والسبع، نقول أيضا طوافك باطل، أيضا طوافك باطل. إذا هذا هم على مقتضى القاعدة التي وضحناها، أن الأصل في الشك في عدد الأشواط هو بطلان الطواف، وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معا، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو الثالث أو السابع أو الثامن، هنا يحتمل عدم الزيادة والنقيصة ويحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة. إذا كان السابع فهو لم يزد ولم ينقص، إن كان الثامن فقد زاد، إن كان الثالث فقد نقص، أيضا يحكم ببطلان الطواف. خب، مسألة 318، هذا أيضا من موارد التي استثناها السيد الخوئي وتبعه تلامذته، استثنوها تبعا لصاحب الحدائق، وبعض الفقهاء استثنوها من ماذا؟ من القاعدة أيضا. يقول إذا شك بين الثالث والسابع. شخص شك بين الثالث والسابع، مو بين الخامس والثالث، ها فقط بين الثالث والسابع. مور إذا شك بين الثالث والسابع وبنى على الثالث، خب كيف يبني على الثالث؟ المفروض أن يبطل الطواف. هو بنى على الثالث جهلا منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فات زمان التدارك، فات بعد مضى الوقت، رجع إلى بلده مثلا أو لا أحل من العمرة وذهب إلى الحج مثلا أو ما شابه ذلك، لم تبعد صحة طوافه. ليش؟ يقول هذه بعد خروج عن القاعدة، خروج عن القاعدة لوجود رواية صحيحة السند. يقول الإمام ليس عليه شيء، يلوم الإمام، الإمام يلومه يقول له لماذا فعلت هكذا، يقول بعد فعلت بعد ليش تسوي، قال ليس عليك شيء. فالفقهاء استثنوا هذا المورد. مسألة 319 يجوز للطائف، إذا هذا المورد الثاني الذي يخرج عن القاعدة. خب بعد ذلك انتهت أحكام الشكوك. خب الشكوك الأصلية انتهت، الآن نأتي يقول يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد الأشواط. وياك واحد هو اللي يحسب، يكفي إذا كان صاحبه على يقين من عددها. هي عندنا في الروايات اعتمد على احصاء صاحبي، نعم على ما بذهني في بعض الروايات ورد هكذا. على اي حال مسألة 320 اذا شكت الطواف المندوب يبني على الاقل وصح طوافه، اذا الشك يكون مبطل في الطواف الواجب مو في الطواف المستحب. قلنا ان الطواف قد يكون واجب وقد يكون مستحب، يبطل الطواف بالشك متى؟ اذا كان الطواف واجبا، طواف الفريضة. مسألة 321 إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا، كلامنا عن عمرة التمتع لا تغفلون، وكلامنا عن أنه ترك الطواف عمدا، وصل للكعبة طالع الكعبة قال ما بطوف بروح عليها الصفا والمروة وانتهى الموضوع، بالمكان غصة أنا مجنون أدخل في هذه الغصة. يقول مع العلم بالحكم او مع الجهل به، اذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم او مع الجهل به، دار يعلم بالحكم ترك الطواف متعمدا، دار يعلم بان ترك الطواف يفصل العمرة ودار لا يعلم، او مع الجهل به ولم يتمكن من تداركه، تدارك الطواف واتمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، الواجب عليه أن ينتهي من أعمال العمرة متى؟ قبل زوال الشمس في يوم عرفة مثلي. خب لم يتمكن، يقول بطلت عمرته، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف في صفحة كام؟ في صفحة 144. هناك في صفحة 144 تقدم تفصيل المسألة هناك. خب هذا إذا تركها في عمرة التمتع، وإذا تركها في عمرة، إذا ترك الطواف في عمرة في حج التمتع، يقول وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا أعم سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به. خب في الحج إلى متى يمكنه الإتيان بالطواف؟ سيأتي أن له أن يؤخر حتى إلى آخر ذي الحجة، وقته واسع إلى آخر ذي الحجة. خب سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ما أمكنه التدارك انتهى شهر ذي الحجة بطل حجه، كلامنا عن أنه تركه متعمدا، يعني تعمد الترك سواء كان عالم بأن الترك يفسد أو لا، عالم بأن الطواف واجب أم لا، لكنه مو ناسي الطواف، ذاكر للطواف لكنه تركه متعمدا. وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا. وتجب عليه كفارة بعد، مسألة 322، إذا ترك الطواف نسيانا وقد يترك الطواف متحمد كما وقد تقدم حكمه في المسألة السابقة، وإذا نسى وما طاف كما لو كان مشدوخ ناسي كلش مشغول بمسألة مهمة فنسي الطواف، يقول فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وعاد السعي بعده أيضا على الأظهار، يعني يأتي بالطواف والسعي من بعده، ولو تذكره بعد فوات الوقت كما لو نسى طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة، لأنه بالنسبة إلى العمرة لابد أن تنهي العمرة قبل يوم عرفة، واضح؟ قبل الوقوف بعرفة، وبالنسبة إلى الحج لابد أن تنهي الحج قبل نهاية ذي الحجة، واضح المسألة؟ يقول أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاء الحج ويعيد معه وجب عليه قضاء الطواف ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى احتياطا استحبابيا. خب الكلام أنه تذكر متى؟ بعد فوات الوقت. يقول وجب عليه القضاء يعني يصح الحج وتصح العمرة لكن يجب القضاء فقط. خب وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه كما لو تذكره الشيخ محمود وهو في البحرين، الشيخ محمود تذكر أنه لم يأتي بالطواف، في أين تذكر؟ في البحرين. يقول وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة. في العمرة المفردة يبقى على إحرامه، ما إليه نهاية يا شيخ، لو قبل 10 سنوات لازلت محرما، عرفت شيخي؟ هنا يأتي الكلام بأنه هنا جاهل بأنه محرم، شيخنا أصلا جاهل بأنه محرم، لا يعرف بأنه محرم، لا ما عليه أي شيء. خب مسألة 323، إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله، شوفوا هذا يتوهم أنه ماذا فعل يا شيخ علي؟ أحل، نسي الطواف هو ورجع إلى البحرين، هذا الشيخ محمود سوى خاطب مثلا، راح إلى الحج ونسي الطواف رجع إلى البحرين، متزوج وسوى متزوج بعد، خب فواقع أهله مثلا، خب هنا مقتضى القاعدة ماذا؟ أنه فعل الجماع ماذا؟ من غير أن يعرف أنه محرم، جاهل أصلا بالمسألة، لا شيء عليه مقتضى القاعدة، تفهمين المسألة؟ القاعدة أنه ما شيء، لا شيء عليه، لكن السيد يقول لا، لازمه بعث هديا إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، يقول لأنه قد ينسى طواف الحج وقد ينسى طواف العمرة، مو كذي؟ إذا كان قد نسي طواف الحج يرسل الهدي إلى منى، إن كان قد نسي طواف العمرة يرسل الهدي إلى وين؟ إلى مكة، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة. خب ويكفي في الهدي أن يكون شاك، هناك من الفقهاء من قال بدنة ناقة، طبعا هذا خروج عن القاعدة، أيضا هذا خروج عن القاعدة الفتوحي لوجود رواية في المقام، وإلا مقتضى القاعدة أن لا شيء عليه بعد، بس فينا المسألة؟ ليش قلنا لا شيء عليه؟ ناسي هذا بعد، ما تعمد أن يجامع وهو لم يطوف، شفتون المسألة؟ لم يتعمل هذا الفعل. مسألة 324، إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، واضح المسألة؟ نسي الطواف وتذكر في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضى الطواف بنفسه، وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. هذا بعد فيها كلام مفصل عند السيد الخوي يراجع في محل بعد توجيه المسألة. كفتوى واضحة مو؟ هذا الإنسان نسي الطواف تذكره بعد أن أحل من إحرامه، خب هل يحتاج أن يحرم من جديد ليأتي بالطواف؟ يقول لا، لا يحتاج أن يحرم من جديد ويأتي بالطواف. فلو كان في مكة الآن وتذكر أنه في العام الماضي عندما حاج لم يطف، هو الآن محلها قاعد في مكة مبسط محل، نقول له طوف حول البيت ولا يجب عليك أن تحرم لتطوف حول البيت من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. بعد ذلك يستدرك يقول نعم إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها. خب يريد يرجع إلى مكة، خب ما يصير يدخل مكة بدون إحرام، لا بد من الإحرام للدخول إلى مكة، إلا إذا كانت الحالات التي تقدم الكلام عنها كما لو كان في نفس الشهر مثلا، هنا قلنا أنه يجوز الدخول في نفس الشهر الذي خرج منه. نعم يأتي بإحرام عمرة، إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141. خب مسألة 325، لا يحل لنا في الطواف ما كان حله متوقفا عليه، يعني على الطواف، حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه. خب أنت الآن يا شيخ محمود تذكرت أنت في البحرين أنك لم تأتي بالطواف عندما كنت في مكة، خب بعد كل ما كان محرما عليك قبل الطواف الآن يتبين أنه لا زال محرما، فلا يجوز لك أن تفعل كل المحرمات التي يتوقف حلها على الطواف، فلا بد أن تأتي بالطواف بنفسك أو بنائبك. إن أتيت بالطواف لنفسك أو بنائبك حلت لك تلك الأمور. كل ذلك. مسألة 326، إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له لمرض أو كسر أو أشباه ذلك، هذا في العمرة، الآن أنت في العمرة لا بد أن تأتي بالطواف مثلا قبل يوم عرفة، أو لا أنت في الحج لا بد أن تأتي بالطواف قبل ذي الحجة، قبل عصر ذي الحجة، خب لم تتمكن، أو أن الرفقة سيسافرون، أنت إذا تنتظر إلى أن تشفى من مرضك ربما تسافر القافلة مثلا. هنا إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت، يعني أن يطوف بنفسه في الوقت المحدد له لمرض أو كسر أو أشباه ذلك، حتى مع مساعدة غيره بأن يمشي ويكون غيره يسنده مثلا، هنا وجب أن يطاف به، لا يمكن أن يساعده غيره مثلا حتى بذاك المقدار لا يقدر، يقول وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه، يحمله على ظهر مثلا أو يحمله في عربة مثلا أو ما شابه ذلك، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربتين أو نحوها، يحمله في ماذا؟ يحمله على هذا الآن التابوت الذي يحملون الآن على خشب مثل التابوت مثلا أو نحوها. والأحرص الأولى أن يكون إحبابي طبعا بحيث يخط برجليه الأرض، يعني حمله بحيث ما يحمل حمل كامل، يخلي رجاله متدلدلة بحيث رجاله تمشي وتزحف على الأرض تخط الأرض. شايفين إذا واحد حامل عصا ويمشي العصا تخط الأرض، ترسم خطا في الأرض، هذا لا بد أن تجعل رجل هذا الإنسان تخطان الأرض احتياط استحبابي طبعا. خط الآن بعد موجود رخام ما يقدر يخط الرخام، لكن المقصود أن تكون تلامس الأرض. يقول وجب أن يطاف عن وين وصلنا؟ وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عن، ترى حتى محمولها غير ممكن، وجب أن يطاف عن فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة. خب لو لم يقدر على الاستنابة، هذه صارت نحن مرة في مع إحدى النساء، حتى استنابة حاولنا أن نأخذ منها استنابة ميقابة تتعي. يقول كالمغمى عليه، هنا أتى به الولي أو غير الولي عنه، الولي يأتي بالحج أو يستني بشخص. في أثناء الطواف خذ هنا تذهب هي بنفسها بعد، تذهب بنفسها. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها بصلاة الطواف مع التمكن، ويستنيب لها مع عدم التمكن. وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف، فراجعوها هناك. صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف. عقيب الطواف يعني شنو؟ مو بعد الطواف، قال عقيب يعني بلا فصل طويل، مش دي؟ وصورتها كصلاة الفجر، كيفيتها يعني كصلاة الفجر، ولكنه واضح بعد ليس فيها أذان ولا إقامة، بعد هذا واضح، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفاء. صلاة الفجر أنت ملزم بالإخفاء بالجهر أيها الرجل، أما في صلاة الطواف فأنت مخير بين الجهر والإخفاء. ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، يجب الإتيان بصلاة الطواف قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام. والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام. الآية تقول ماذا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مش دي؟ خب ما يتصلي داخل المقام، واضح بعد المقام إبراهيم ما يجوز تصلي داخله. خب إذا تتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني تصلي قدامه أو وراء أو وين؟ الرواية أتت قالت خلف المقام. والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، هاي في الرواية مو في الآية. فإذا لم يتمكن من ذلك من أن يصلي خلف المقام، فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عند المقام في أحد جانبيه، شوفوا هذا الجانب وهذا الجانب، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه، خلف المقام لكن بعيد، بحيث تجعل المقام وكأنه إمام لك لكن من بعيد. خب يمين يسار نعم هنا او هنا، خب لا بعد خب الجانب العرفي بعد، مو تروح في 40 متر تقول انا جنب الجانب. ان تمكنت نحن نقول ان تمكنت، لذلك يقول ومع تحذر الجمع كذلك، يعني الجمع بين الامرين، مو ذكر امرين، فالاحرص ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه، يعني يمين المقام ويسار المقام، اي جانبي المقام اليسار او اليمين، وبين الأمر الثاني الصلاة خلفه بعيدا عنه، تجمع بين الأمرين. خب مع تعذر الجمع، ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما بأن تصلي خلف المقام بعيدا عنه، ومع تعذرهما معا حتى خلف المقام بعيدا ما يصير، افترض هذا مشحون المسجد ما تقدر تصلي لها، ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب، فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى، أحداث استحباب أن يراعي الأقرب فالأقرب. خب ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام، اشترط خلص من الصلاة فجأة يوم شافه خلص قالوا يلا حين نطلع من الطواف، هؤلاء الطائفين حول الكعبة كلهم صلعوا مثلا، الآن اختل المقام. يقول ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى، يا استحبابي. خب هذا في الطواف الفريضة، يعني في الطواف الواجب. خب في الطواف المستحب يقول وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا، يعني حتى لو كان صوب المقام فاضي أنت يجوز تصلي في أي مكان آخر، وإن كان طبعا صوب المقام درجة امتياز فيها بعد. مسألة 327، من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الأحوط، واضح بعد ما يقبل شيء احتياط وجوبي ببطلان الحج. مسألة 328، الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف. انتهيت من الطواف؟ نعم انتهيت. إذا اذهب بسرعة وصلي، لا تفصل بين الطواف والصلاة. يقول الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفان. التفاصيل القصير ما يضر، بس عرفان يقال صلى بعد الطواف. السرعت سويت شغلة بسرعة مثلا، توضأ ما شابه ذلك، هذه أمور سريعة جدا لا يضر، بس مو تتماهل فيها. خب، مسألة 329، إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها. خب نسي، بعد أن تطوف حول الكعبة تصلي الركعتين ثم تذهب وتسعى بين الصفا والمروة، مش دي؟ هذا الحجي مسكين على سبحانه يتطاف حول الكعبة ونسي الصلاة وذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. يقول إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتب عليها. السعي مترتب على ماذا؟ على صلاة الطواف، يعني يؤتى به بعد صلاة الطواف. خب كالسعي، يقول أتى بها ولم تجد إعادة تلك الأعمال. أنت أتيت بالسعي لا تعيد السعي، وإن كانت الإعادة أحواط. احتياط شنو؟ استحبابي بعد. يقول نعم إذا ذكرها في أثناء السعي وهو في الشوط في صوت من أشواط السعي، سواء كان على الصفا أو على المروة أو بين الصفا والمروة. افترض هو في الوسط الآن، يلتفت هو في أي مكان ويذهب ويصلي الركعتين ويرجع ويكمل الصلاة، يكمل السعي من مكانه الذي قطع. يقول نعم إذا ذكرها في أثناء السعي. قطع الساعي وأتى بالصلاة خلف المقام ثم رجع وأتم الساعي حيثما قطع، يعني في المكان الذي قطع، ما يعيد من البداية. خب وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة، هذا بعد إنسان نسى لم يتذكر صلاة الطواف إلا بعد أن خرج من مكة، فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة. إذا كان يستلزم مشقة، الآن غالب الحجاج البحرينيين حتى لو عنده أموال لكن هذا يوجد مشقة بلا إشكال، وصل إلى البحرين الآن يرجع لكان يصلي ركعتين، فيها مشقة على الإنسان العادي، مش دي؟ خب وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، المكان الذي تذكر الصلاة فيه تأتي بها، في الطريق في البلد لا بأس، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم. خب ترجع إلى الحرم، خب لن ترجع، ترب هؤلاء كانوا يخرجون بالبر على الجمال مثلا، خرج خارج الحرم تذكرها، الآن يشق عليه الرجوع، ها لكن يشق عليه الرجوع إلى الكعبة، أما إلى الحرم لا يشق عليه الرجوع. هل يجب عليه الرجوع إلى الحرم؟ يقول ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا، حكم الناسي. إذا صلاة الطواف إذا نسيتها أو تركتها جهلا فأنت كالناسي أيضا، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. الكلام هو الكلام، الجاهل سواء كان قاصرا أو مقصرا هو كالناسي، كليهما الجاهل القاصر والجاهل المقصر هما كالناسي. فإذا إذا علما بالحكم وهما في البلد يجب عليهما الصلاة في البلد. خب مسألة 330، إذا مات الشخص عليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر كبقية الصلاة اليومية، يعني مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات. هناك بعد مرة عندنا متى يقضي الولد الأكبر بالتفصيل الذي تقدم هناك. مسألة 331، يقول إذا كان في قراءة المصلي لحن، اللحن عشنه خطأ، فإن لم يكن متمكنا من تصحيحه أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون على الوجه الخاطئ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به. خب هذا التعارى يحسن تشترض مثلا أربعة أرباع قراءة سورة أو ثلاثة أرباع سورة الفاتحة، لكن ربع سورة الفاتحة يخطئ فيها. ملتفتين؟ هنا يحسن مقدار معتد به. يقول أجزاءه القراءة، أجزاءه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به. لا تغفلون عما أشار إليه أنه لم يكن متمكنا من تصحيح القراءة، فما لو لم يمكنه التعلم. هذا إذا كان يحسن مقدار معتدا به، إذا كان يحسن مقدارا معتدا به، وإلا إذا لم يحسن مقدارا معتدا به يعني، وإلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من القرآن. افترض هذا الإنسان محافظ سورة الفاتحة، لكن حافظ سورة قل هو الله أحد وسورة الناس وسورة المثل وسورة الفلق، هي أربع خمس سور حافظنها، لكن الفاتحة محافظنها. خب أو يخطئ فيها أخطاء فادحة مثلا، هنا نقول اقرأ سورة الفاتحة بأخطائها وضم إليها ما تحفظه من القرآن بدلا عنها كبديل عنها أيضا. واضح؟ يقول وإلا يعني إذا لم يكن يحسن مقدارا معتدا به من سورة الفاتحة، فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة، يضم قراءة شيء، قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. طب إذا ما يعرف أي شيء من القرآن مثلا، وبالكاد عرف مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، يبقى يكمل أبعى مو عارف يكمل. طب هنا وإلا فالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خب نقطة الآن يأتي بعد، يقول وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه، افترض هو متمكن من التعلم. سادسا كان الكلام أنه غير متمكن من التعلم مجري. خب لو كان متمكنا من التعلم لكن الوقت ضيق لا يمكنه التعلم، افترض هذا يحتاج 10 أيام ليحفظ سورة الفاتحة أو ليتمكن من التلفظ بشكل صحيح من سورة الفاتحة مثلا. هنا يقول وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه، فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه. الكلام هو الكلام، تعلم 3 أرباع سورة الفاتحة يقرأ ويكتفي به، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا. وإن لم يعرف أجزاه أن يسبح، التفصيل الذي تقدم لعينه يذكره هنا. خب هذا في الحمد، هذا الكلام كله في سورة الفاتحة. وأما السورة التي لا بد من الإتيان بها أيضا، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم. إذا كان لا يعرف السورة وعاجز عن التعلم فتسقط. يقول بعد ذلك ثم إننا ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره. يعني شلون؟ يعني هذا الإنسان في شهر رمضان كان قاصدا في شهر رمضان أن يذهب إلى الحج، ويعرف بأنه سيأتي هناك بصلاة الطواف، ويعرف بأنه لا بد أن يحفظ سورة الفاتحة، يتعلم سورة الفاتحة. مع ذلك لم يتعلم سورة الفاتحة لا في شهر رمضان ولا شوال ولا ذي القعدة ولا في ذي الحجة إلى أن ضاق الوقت بسوء اختيارها. يعني هو بنفسه ترك تهاونه، هذا سوء اختيار. بعد كان بإمكانك أن تختار التعلم أنت تركت التعلم. واضح؟ خب يقول ها يقول ثم إنما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك يعني عدم تمكنه بسوء اختياره. نعم الأحرط الأولى في هذا الفرض احتياط استحبابي، أحرط أولى احتياط استحبابي. أن يجمع بين أمرين، بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم في المسألة، في هذه المسألة، يعني يقرأ ما يتيسر، والأمر الآخر الإتيان بها جماعة، والأمر الثالث والاستنابة لها، يعني يقوم بثلاثة أمور. هذا الذي لن يتمكن من القراءة بسوء اختياره يكفيه أن يأتي بالقراءة بالمقدار المعتد به، لكن الأحوط استحبابا أن يضم إليها صلاة الجماعة، يعني أن يصليها جماعة، يخلي يشوف واحد فيصلي خلفه جماعة. واثنين، أن يأتي أن يجتنب شخصا، وأن يأتي هو بالمقدار المعتد به، يعني يأتي بثلاثة أمور أساسا. بالأساس لا، وهناك كلام في أنها أساسا الجماعة تصح، جملة من الفقهاء لا يقولون أنها تصح، لكن يأتون بها رجاء عندما يحتاطونها لا يكتفون بها. خب، مسألة 332 نقرأها ونختم الدرس. إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته. واضح بعض المسألة، يخطئ في القراءة ولا يعرف بأنه يخطئ، اشتبه وتعلم عند شخص وحفظ السورة لكن بعد مدة نسي مقدارا منها وصار يقرأ خطأ مثلا، ولا يعرف بأنه يقرأ خطأ، بعد معذور، وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة. واضح، انتهى من الصلاة، واحد قال لك القراءة الأخرى خطأ، نقول بعد انتهت الصلاة. وأما إذا لم يكن معذورا في قراءته في جهله، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادة الصلاة بعد التصحيح، يصحح قراءته ويعيد، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا. وضحت المسألة؟ خب، السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.